فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الأبدي، نعم يراد به الخلود الأبدي. فبئس مثوى المتكبرين، هذه الجملة جملة إنشائية يراد بها الذم، ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين. فبئس هنا فعل يراد به فعل إنشائي يراد به الذم، والمعنى أن هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء، ولهذا وصفت بأنها بئس مثوى المتكبرين. ناخذ الفوائد ولا درس ثاني؟ ها؟ ها؟ انتهى الوقت، لكن ما قرأنا إلا ربع ساعة تقريبا.
ناخذ الفوائد عشان يصير الدرس متناسق.
اي نعم. أو ناخذ الدرس اللي بعده فوائد. حديث عندنا؟ ما إيش؟ أولا هذا ليس حديثا صحيحا على الرسول، وثانيا مراد قائله أن الإنسان يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، هذا المعنى. فالإنسان مثل المريض الذي يتمنى أنه صحيح يقوم بما أوجب الله عليه، هذا أدرك بالنية ما لم يدرك بالعمل. وكذلك أيضا بالنسبة للشر، الإنسان إذا نوى الشر وهو عازم عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بالنية. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، وكان هناك رجل آخر ينفق المال في غير مرضات الله، فقال هذا الرجل لو أن لي مال فلان لعنت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزن سواء. نعم
شيخ بارك الله فيكم، حصرنا أبواب جهنم بسبعة.
نعم
في الآية لعل مرة معنا في أسماء الله عز وجل إن الله 99 أسماء، وكذلك في أبواب الجنة 8 قلنا أنه لا يدل على الحصر.
نعم
ما وجه الحصر في هذه الآية؟
نعم
متشابه.
هذا يسأل يقول إنكم قلتم إن العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر، وأن لله أسماء أخرى، فلماذا نقول بالحصر أو بإفادة العدد الحصر في أبواب جهنم وأبواب الجنة؟ الجواب أن نقول أما الأول وهو قوله إن لله 99 أسما فإنما قلنا إنها ليست الحصر بدليل. فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود، حديث الهم والغم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإذا كان الله مستأثرا بعلم الغيب عنده فإنه لا يمكن للإنسان أن يدركه، لأن الله استأثر به. فمن ثم قلنا إن العدد لا مفهوم له في قوله إن الله 99 اسما، وأن المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حميد
إن قال هذا القائل أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد جائز،
نقول هذا لا يمكن، لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه بعض الأجوبة التي أجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد كرم وهو ثناء ومدح للمخلف، لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز، ليس جوابا راسخا، لأن نقول إن الله لا يخلف الميعاد، أي ما وعد به من عقوبة أو كرامة. وأما الآية خالدا فيها في آية القتل، يحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكث الطويل، وبهذا ليس هناك تعارض. انتهى الوقت.
من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي آية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
فعلا هذا زائد عندي أطلع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في أهل النار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم، ما هو المراد بهذا الأمر الأخ؟ ما المراد بهذا الأمر ادخلوا أبواب جهنم؟ نعم. إذا كان ما المراد به؟ الإهانة. وقوله تعالى في أهل الجنة ادخلوها بسلام آمين، ما المراد بالأمر؟ ها؟ الإكرام. طيب، نأخذ من هذا أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر. طيب، هل أهل النار يخلدون فيها أبدا؟ أنت أبدا؟ نعم. أسألك ما أقول ما الدليل يخلون في أبدا؟ طيب، عندك دليل في هذا؟ نعم، أحسنت، أطلع علينا منها واحدة. نعم صح. لا يا رضي يا رحمة. أحسنت، هذه واحدة في سورة هذه في سورة الأحزاب. ها؟
الثاني إلا طريق جهنم خالدين فيها.
لا، إن الذين كفروا وظلموا ليغفر الله ولا ليهديهم طريقا. هذا في أي سورة؟
هذا في سورة النساء.
نعم. في أي سورة هذه؟ في سورة الجن. أحسنت. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ها؟ إيش؟ إيش زود هذا؟ ما افتح هذا؟
ما
زوج. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي من أين؟ من أي إلى من أين؟ كذلك يضل الله الكافرين. طيب، هذه لم نأخذ فائدها. قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، يستفاد منها أن الله تعالى يضل الكافر لكفره. وجه الدلالة أن الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. انتبه، الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. فما الذي علق على الكفر هنا؟ الإضلال. إذن الكفر سبب للإضلال. ويؤيد هذا قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يتفرع على ذلك أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله. الضال إذا ضل هو السبب في ضلاله، لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه. ولهذا يقول عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين، وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين. وأثر الرسالة هداية. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية: كذلك يضل الله الكافرين. الرد على القدرية، وجه ذلك اللي وراء فؤاد. أتعرف مذهب القدرية؟ قل. لا تعرف؟ طيب. إذن الآية فيها رد على القدرية شراف،
لأن هذا الضال هو سبب ضلال نفسه، فله إرادة سببت هذا له.
طيب، هم يقولون هكذا، القدرية يؤيدون ذلك أن الإنسان إرادة مستقلة. ولا علاقة لله به.
لكن الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم.
نعم، فيكون في ذلك رد على القدرية. ينبغي بهذه المناسبة، وإن لم يكن الدرس درس عقيدة، أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، أي في أفعال العباد. فمنهم من يقول: أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد مجبور عليها وليس له إرادة، لأن الله خالق كل شيء، وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير. ومنهم من قال بالعكس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به. هذان طرفان. ومنهم من قال: إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله. وهذا هو الوسط. واعلموا أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، بمعنى أنه يأخذ نصا ويدع نصا. فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله، وأن الإنسان فقير الله وما أشبه ذلك، فقالوا: إذن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، وفعله على وجه الإجبار. والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا يحس أن أحدا مكره له، والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه، فقال: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك. فإذن هو مستقل بإيش؟ بعمله، ليس لله في علاقة. فأخذوا من جانب وتركوا جانبا آخر. وهكذا جميع خلاف العلماء، إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط، فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ إيش؟ أخذ بجانب من الأدلة وترك جانبا آخر. يا عبد الله بن عوض معنا ولا ليه؟ ما في نوم اليوم؟ طيب. ثم قال عز وجل: ذلك بما كنتم تفرحون في ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون، لأن الباء هنا للسببية. واعلم أيضا أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها، يعني أنه إذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر، لأنك لو جعلت هذا متأثرا بسبب لأثبتت لله شريكا في الإيجاب، وهذا شرك. عرفتم؟ إذن هنا طرفان، طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها، بمعنى أنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، فالسبب مؤثر بذاته. وطائفة أخرى تقول لا تأثير للأسباب، لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرا أشركت مع الله، حيث جعلت موجدا مع الله عز وجل. عرفتم؟ طائفة الثالثة قالت الأسباب مؤثرة لا شك، لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت فيها مؤثرة. ما هي بنفسها غير مؤثرة، لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر. ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر. وهذا قول وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يوافق السمع والعقل. أضرب لك مثلا: رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت، مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذاته، ونافي الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند رميها بالحجر وليس بالحجر، وإنما الحجر أمارة فقط، أمارة حصل بها الشيء، حصل الشيء عندها. وكذلك بقية الأسباب. والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب، بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار. وهذا هو الحق. في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق، مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد، ونافوا الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار. والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك. ولهذا يوجد الآن مواد تضاد النار تلقى في النار ولا تحترق، لأن هناك مانع يمنع من تأثير السبب. وهذا القول هو الراجح. ألم تروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار العظيمة التي لم يستطع ملقوه أن يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه بها ورموه فيها رميا احترق أو لا لم يحترق، مع أن النار سبب للإحراق، لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مهلكا، لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكأنه لم يكن في نار. إذن نقول الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب أنها مؤثرة لا لذاتها، ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال، من أين يخدع عقيل؟ تفرحون في الأرض بغير الحق. طيب، ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود؟ محمود. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالفرح بالحق محمود، والفرح بغير الحق مذموم، والفرح بما ليس حقا ولا باطلا ليس محمودا ولا مذموما لأنه من اللغو، ولكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم أعلم أن الفرح يكون طبيعيا، الإنسان إذا أتاه ما يسره لابد أن يفرح ينفعل بدون إرادة، ومعلوم أن هذا لا يؤخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تتوارد، بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا، تؤخذ من أي من قوله وبما كنتم تمرحون، والمرح أشد الفرح. وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد، بمعنى أنه قد يكون في الإنسان سببان، أحدهما نعم واحد منهما يوجب الحكم، فإذا اجتمع صار كل واحد يقوي الآخر. طيب، فإن اختلف موجب السببان فهل نقول إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر، أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما؟ أجيب الثاني، ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأصغر. كلام معقول ولا أعجمي؟ طيب، إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما أخذنا بموجب كل منهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى. مثال ذلك، ابن عم هو زوج، ماتت امرأته، هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض وجهة تعصيب، فهل يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما؟ بهما، فيقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي تعصيبا. نعم، فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب. طيب، رجل ملك أمة ثم تزوجها، فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها أو لا يصح؟ ليش؟ لأن الملك أقوى، الملك أقوى، ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك اليمين، يستمتع بها بملك اليمين. طيب، المهم أن أخذنا في الكريمة أنه قد يجتمع سببان. الرجل بال وتغور، هنا سببان موجبان للوضوء، هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب، هنا الموجب لم يختلف، لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف، لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب، لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا لأن لا فائدة من ذلك. طيب، إذا اجتمع موجبان فإن اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف. نعم، يقول ادخلوا أبواب جهنم، يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي، لأن الإهانة العذاب القلبي قد يكون أشد من العذاب البدني. من فوائد الآية الكريمة أن لجهنم أبوابا لقوله أبواب، وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن فوائد الآية الكريمة خلود أهل النار فيها لقوله خالدين فيها، والصواب الذي لا شك فيه أن الخلود مؤبد للآيات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من التكبر بقوله فبئس مثوى المتكبرين، ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار، لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود، وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط. فإن كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا إيش؟ نعم، فهذا سبب لدخول النار على التابعين. وإن كان التكبر دون ذلك مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق، أو يتكبر عن بعض الأشياء، ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كفرا مطلقا، لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود. لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا 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 يخلد في النار، يعاقب بمثل ما فعل من ذنب. وإلى هنا انتهى الوقت، وفي بركة إن شاء الله، لأني أنا أحب من الطالب العلم أن يكون قويا في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن القادر على استنباط الأحكام من الأدلة يحصل على علم كثير من أدلة قليلة. كم من إنسان يستنبط من آية واحدة 20 فائدة، ويأتي إنسان آخر لا يستنبط إلا 5 فوائد مثلا، الأول حصل على 3 أضعاف ما حصل عليه الثاني، وذلك بالاستنباط. ولكن هنا مسألة لا تفرط في الاستنباط، لأنك إن أفرطت فيه حملت النصوص ما لا تحتمل، فكن وسطا. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون، فما هي السلامة؟ السلامة إيش؟ أن لا يكون. طيب إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلامة أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص، لكن نقول الأول أرجح، لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت، لأنك ما نفيت. انتبه، السكوت درجة بين النفي والإثبات، فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق. لكن إذا أثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق. إذن فالسلامة فيما إذا شككت هل النص دل على هذا أو لا، السلامة إيش؟ إيش؟ أن تسكت، ولكن لا تنفي، لأنه يعني قد يكون دالا عليه في نفس الأمر ولكن فهمك لم يدرك. نعم، نأخذ 5 دقائق.
في الآية الأولى قوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم، قلنا أن ادخلوا جاءت هنا مع الإهانة، وفي آية أخرى الإكرام، هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن؟ فنقول لا مجاز، إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب المعنى.
هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي للإهانة وتأتي للإكرام، أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز؟ وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه. الجواب نعم، ربما يكون في ذلك دلالة على نفي المجاز، ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وأنتم تعرفون أن العلماء اختلفوا في هذا على أقوال، فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ويجوز في اللغة، ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من قال كل الكلام مجاز. وأظن هذا رأي ابن جنة، أن جميع الكلام كله مجاز، حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز، قلت خيرا قال خير هذا مجاز، وهكذا. لكن الراجح أن لا مجاز، وذلك لأن الذي يعين معنى الكلمة هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن. ولهذا ادخلوا أبواب جهنم القرينة تدل على أن الأمر للإهانة، ادخلوها بسلام آمنين القرينة تدل على أنه للإكرام. نعم
الله، قلنا يعني الفرق بالحق ممدوح.
ايش
الفرق بالحق؟
نعم
ممدوح.
نعم،
ما ضابط الحق الذي
اذا فعل الانسان خيرا هذا حق، فاذا فرح بذلك فهو حق، اذا فرح بالمطر هذا حق، اذا فرح بان الله ايده بشيء هذا حق. ولهذا فرح ابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى الرجل بالتمتع في الحج، فرأى في منامه الرجل أن رجلا يقول له عمرة متقبلة وحج مقبول، فأخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء أو كلمة نحوها. عبيد فرح بكل الأمرين. نعم لا، قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. إذا فرح بالمال ليستعين به على حق، يعني إنسان يريد أن يشتري كتبا وليس عنده مال فرزقه الله المال يفرح ليشتري الكتب، لكن إنسان يريد أن يشتري آلة له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به آلة له، فالفرح هنا مذموم. نعم
الفرح إذا كان مثلا
ايش؟
هل يصاب عليه؟
ايش؟
الفرح اذا فرح الانسان هل يصاب عليه؟
اي نعم، لانه يدل على حسن نيه وقصد، اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك، لانه يدل على انه يريد الحق. انت الخمس؟
ولما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين.
سلم على اخر
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون.
سعد تأخر شوي عشان يأخذ واحد الرجل. أنا أكره الصوف تكون مختلفة. كم يساعد هنا؟ كم؟ نعم.
ولقد أرسلنا رسلا.
لا كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثل المتكبرين، وذكرنا أن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين وأن ذلك هو المثوى الأخير، ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الآن إذا مات الميت قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير، وقلنا إن هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا مجتهدا. اقرأ مع الناس، اقرأ جنب الأخ هذا، ما يخالف إذا حضر الدرس انتهى كل شيء. أي أحسن فيه كذلك. كم هنا يا أخ؟ اقرب اين خلوا يكون حلقه. السلف كانوا يحلقون، انتم تحلقون فوق في الجو. ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان هذا كفرا، لان مضمونه انكار البعث، اذ اننا اذا جعلنا المثوى الاخير هو القبور فمعناه فمقتضاه اللبح، وهذه خطيرة، وهي متلقاة من غير المسلمين، إما من ملاحدة لا يؤمنون بالبعث، وإما جهال لا يدرون ما يقولون. على كل حال يجب صرف النظر عنه وأن لا يعبر به، ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو لا يقال سيبعث، المهم أن لا يكون دالا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم. ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق. اصبر فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب كما سيأتي. فما معنى الصبر لغة؟ معنى الصبر الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبر من أيوب كتب. لماذا؟ معنى شيء؟ لماذا لم تقدم طلب؟ أنا الآن لا أعتبر كطالب عندي، أعتبر أنك مستمع كالعامي الذي يأتي الحلقة ويستمع، لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب. طيب اصبر، نقول الصبر معنى لغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قتل، لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس، فهو حبس النفس، حبس النفس عما يسقط الله تعالى فيما يرضي الله، حبس النفس عما يسقط الله فيما يرضي الله. ومن ثم قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأقسام،
وصبر عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة أيضا. الأول صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء، ولا سيما مع ضعف الإيمان، فإن ضعيف الإيمان يشق عليه فعل الطاعات، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعة ويعدها بالخير والثواب ويقول إن الوقت ماشي وذاهب، فإما أن يكون في طاعة الله وإما أن يكون في معصية الله وإما أن يكون لهوا، فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله. والصبر على طاعة الله شاق من وجهين، من وجه إلزام النفس بالقيام به، ومن وجه تعب البدن بالقيام به. فها هنا عناءان، الأول مع النفس والثاني مع الجوارح، ولهذا كان هو أعلى أنواع أو هو أعلى أقسام الصبر. مثال ذلك الصبر في الجهاد، هذا صبر عليه على طاعة الله، وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام، ذروة سلام الإسلام، لأنه أشق ما يكون. الثاني صبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها، فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف، ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصية، لكن ليس فيه تعب بدني إذ أنه كف بلا فعل، والكف بلا فعل أهوى من الفعل، لأن ما في مشقة بدنية قد ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس، التي لا تلائم النفس، إما بفوات محبوب وإما بحصول مكروه، فيحبس الإنسان نفسه عن في هذا الأمر، وهو أقل أقسام الصبر رتبة، لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه، الصبر على الطاعة باختيار الإنسان وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار لا، ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب أو حصول محبوب. ولهذا قال بعض السلف عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. وقس نفسك، تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال وأحر من النيران، ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها، أليس كذلك؟ طيب، إذن إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تسلو حتى لو تسخط، فالمآل إلى نسيانه، أن يسلو الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: حبس اللسان عن التسخط، لا تسخط، قل أصاب إلا بكذا، ولم نسخ فلانا، أصابني بالفقر والناس أغنياء، أصابني بالمرض والناس أصحاء، وما أشبه ذلك، لا أقول هذا، لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لأن هذا منافذ للصبر. طيب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي أيجوزها؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.
فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى قالين فيها يشمل الخلود الأبدي، نعم يراد به الخلود الأبدي. فبئس مثوى المتكبرين، هذه الجملة جملة إنشائية يراد بها الذم، ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين. فبئس هنا فعل يراد به فعل إنشائي يراد به الذم، والمعنى أن هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء، ولهذا وصفت بأنها بئس مثوى المتكبرين. ناخذ الفوائد ولا الدرس الثاني؟ انت الوقت، لكن ما قرأني لربع ساعة تقريبا.
ناخذ الفوائد عشان يصير الدرس متناسق.
اي نعم، او ناخذ الدرس اللي بعده فوائد. حديث عندنا مق ايش؟ أولا هذا ليس حديثا صحيحا على الرسول، وثانيا مراد قائله أن الإنسان يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، هذا المعنى. فالإنسان مثل المريض الذي يتمنى أنه صحيح يقوم بما أوجب الله عليه، هذا أدرك بالنية ما لم يدرك بالعمل. وكذلك أيضا بالنسبة للشر، الإنسان إذا نوى الشر وهو عازم عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بالنية. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، وكان هناك رجل آخر ينفق المال في غير مرضات الله، فقال هذا الرجل لو أن لي مال فلان لعنت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزن سواء. نعم
شيخ بارك الله فيكم، حصرنا أبواب جهنم بسبعة.
نعم
في الآية مع أن مرة معنا في أسماء الله عز وجل إن الله 99 أسماء، وكذلك في أبواب الجنة 8، قلنا أنها لا يدل على الحصر.
نعم،
ما وجه الحصر في هذه الآية؟
نعم
متشابه.
هذا يسأل يقول إنكم قلتم إن العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر وأن لله أسماء أخرى، فلماذا نقول بالحصر أو بإفادة العدد الحصر في أبواب جهنم وأبواب الجنة؟ الجواب أن نقول أما الأول وهو قوله إن لله 99 أسما فإنما قلنا إنها ليست الحصر بدليل. فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود، حديث الهم والغم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإذا كان الله مستأثرا بعلم الغيب عندك فإنه لا يمكن للإنسان أن يدركه، لأن الله استأثر به. فمن ثم قلنا إن العدد لا مفهوم له في قوله إن لله 99 اسما، وأن المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حميد.
قلنا أن قوله أن النار ليست مؤبدة غالبا القرآن، إن قال هذا القائل أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد جائز.
نقول هذا لا يمكن، لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه بعض الأجوبة التي أجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد، وإخلاف الوعيد كرم وهو ثناء ومدح للمخلص. لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز، ليس جوابا راسخا، لأن نقول إن الله لا يخلف الميعاد، أي ما وعد به من عقوبة أو كرامة. وأما الآية خالدا فيها في آية القتل فيحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكث الطويل، وبهذا ليس نفتاق. انتهى الوقت.
من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
فعلا هذا زائد عندي أطلع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في أهل النار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم، ما هو المراد بهذا الأمر الأخ؟ ما المراد بهذا الأمر ادخلوا أبواب جهنم؟ نعم. إذا كان ما المراد به؟ الإهانة. وقوله تعالى في أهل الجنة ادخلوها بالسلام الأمين، ما المراد بالأمر؟ ها؟ الإكرام. طيب نأخذ من هذا أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق. فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر. طيب هل أهل النار يخلدون فيها أبدا؟ أنت أبدا؟ نعم. أسألك ما أقول ما الدليل يخلوني في أبدا؟ طيب عندك دليل في هذا؟ نعم أحسنت. اتلع علينا من هواي. نعم صح. لا لا يا رضي يا رحمة. أحسنت. هذه واحدة في سورة هذه في سورة الأحزاب. ها؟
إلا طريق جهنم خالدين فيها.
لا. إن الذين كفروا وظلموا ليغفر الله ولا ليهديهم طريقا. هذا في أي سورة؟
هذا في سورة النساء.
نعم. في أي سورة هذه؟ في سورة الجن. أحسنت. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ها؟ إيش؟ إيش زود إذا ما افتح هذا؟ زود. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي من أين؟ من أي إلى من أين؟ كذلك يضل الله الكافرين. طيب هذه لم نأخذ فائدها. قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، يستفاد منها أن الله تعالى يضل الكافر لكفره. وجه الدلالة أن الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. انتبه، الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. فما الذي علق على الكفر هنا؟ الإضلال. إذن الكفر سبب للإضلال. ويؤيد هذا قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يتفرع على ذلك أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله. الضال إذا ضل هو السبب في ضلاله، لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه. ولهذا يقول عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين، وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين. وأثر الرسالة هداية. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. كذلك يضل الله الكافرين، الرد على القدرية. وجه ذلك اللي وراء فؤاد. أتعرف مذهب القدرية؟ قل. لا تعرف. طيب إذن الآية فيها رد على القدرية. إشراف،
لأن هذا الضال هو سبب ضلال نفسه، فله إرادة سببت هذا له.
طيب هم يقولون هكذا، القدرية يؤيدون ذلك أن الإنسان إرادة مستقلة. ولا علاقة لله به.
لكن الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم.
نعم، فيكون في ذلك رد على القدرية. ينبغي بهذه المناسبة، وإن لم يكن الدرس درس عقيدة، أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، أي في أفعال العباد. فمنهم من يقول: أفعال العباد مخلوقة لله والعبد مجبور عليها وليس له إرادة، لأن الله خالق كل شيء، وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير. ومنهم من قال بالعكس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به. هذان طرفان. ومنهم من قال: إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله. وهذا هو الوسط. واعلموا أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، بمعنى أنه يأخذ نصا ويدع نصا. فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله وأن الإنسان فقير الله وما أشبه ذلك، فقالوا إذن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار وفعله على وجه الإجبار. والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا يحس أن أحدا مكره له، والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه فقال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك. فإذا هو مستقل بإيش؟ بعمله ليس لله في علاقة. فأخذوا من جانب وتركوا جانبا آخر. وهكذا جميع خلاف العلماء، إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ بجانب من الأدلة وترك جانبا آخر. يا عبد الله بن عوض معنا ولا ليه؟ ما في نوم اليوم؟ طيب. ثم قال عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون، لأن الباء هنا للسببية. واعلم أيضا أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها، يعني أنه إذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر، لأنك لو جعلت هذا متأثرا بسبب لأثبتت لله شريكا في الإيجاب، وهذا شرك. عرفتم؟ إذن هنا طرفان، طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها، بمعنى أنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، فالسبب مؤثر بذلك. وطائفة أخرى تقول لا تأثير للأسباب، لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرا أشركت مع الله، حيث جعلت موجدا مع الله عز وجل. عرفتم؟ طائفة الثالثة قالت الأسباب مؤثرة لا شك، لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت فيها مؤثرة. ما هي بنفسها غير مؤثرة، لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر. ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر. وهذا قول وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يوافق السمع والعقل. أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت، مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذاته، ونافي الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند رميها بالحجر وليس بالحجر، وإنما الحجر أمارة فقط، أمارة حصل بها الشيء، حصل الشيء عندها. وكذلك بقية الأسباب. والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب، بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار. وهذا هو الحق. في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق. مثبت الأسباب، مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها، يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد. ونافوا الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار. والذين والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك. ولهذا يوجد الآن مواد تضاد النار، تضاد النار، تلقى في النار ولا تحترق، لأن هناك مانع يمنع من تأثير السبب. وهذا القول هو الراجح. ألم تروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقي في النار العظيمة التي لم يستطع ملقوه أن يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه بها ورموه فيها رميا احترق قوله لم يحترق، مع أن النار سبب للإحراق، لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مهلكا، لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكأنه لم يكن في نار. إذن نقول الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب أنها مؤثرة لا لذاتها، ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال. من أين يخدع عقيل؟ تفرحون في الأرض بغير الحق. طيب، ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود؟ محمود. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالفرح بالحق محمود والفرح بغير الحق مذموم. والفرح بما ليس حقا ولا باطلا ليس محمودا ولا مذموما لأنه من اللغو، ولكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم اعلم أن الفرح يكون طبيعيا، الإنسان إذا أتاه ما يسره لابد أن يفرح، ينفعل بدون إرادة، ومعلوم أن هذا لا يؤاخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تتوارد، بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا، تؤخذ من قوله وبما كنتم تمرحون، والمرح أشد الفرح. وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد، بمعنى أنه قد يكون في الإنسان سببان، أحدهما واحد منهما يوجب الحب، فإذا اجتمع صار كل واحد يقوي الآخر. طيب، فإن اختلف موجب السببان فهل نقول إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر، أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما؟ أجيب الثاني. ثاني ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأصغر. كلام معقول ولا أعجمي؟ ها؟ طيب إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما أخذنا بموجب كل منهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى. مثال ذلك ابن عم هو زوج، ماتت امرأته، ابن عم هو زوج ماتت امرأته، هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض، جهة فرض وجهة تعصيب، فهل يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما؟ بهما، فيقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي تعصيبا. نعم، فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب. طيب رجل ملك أمة، ملك أمة ثم تزوجها، فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها أو لا يصح؟ ليش؟ لأن الملك أقوى، الملك أقوى، ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك اليمين، يستمتع بها بملك اليمين. طيب المهم أن أخذنا الآية الكريمة أنه قد يجتمع سببان، الرجل بال وتغور، هنا سببان موجبان للوضوء، هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب، هنا الموجب لم يختلف لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف، لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب، لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا لأن لا فائدة من ذلك. طيب إذا اجتمع موجبان فإن اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف. نعم، يقول ادخلوا أبواب جهنم، يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي، لأن الإهانة العذاب القلبي قد يكون أشد من العذاب البدني. من فوائد الآية الكريمة أن لجهنم أبوابا لقوله أبواب، وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن فوائد الآية الكريمة خلود أهل النار فيها لقوله خالدين فيها، والصواب الذي لا شك فيه أن الخلود مؤبد للآيات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من التكبر لقوله فبئس مثوى المتكبرين، ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار، لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود، وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط. فإن كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا فهذا سبب لدخول النار على التابعين. وإن كان التكبر دون ذلك مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق، أو يتكبر عن بعض الأشياء، ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كفرا مطلقا. لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود، لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا 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 يخلد في النار، يعاقب بمثل ما فعل من ذنب. وإلى هنا انتهى الوقت، وفيه بركة إن شاء الله، لأني أنا أحب من الطالب العلم أن يكون قويا في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن القادر على استنباط الأحكام من الأدلة يحصل على علم كثير من أدلة قليلة. كم من إنسان يستنبط من آية واحدة 20 فائدة، ويأتي إنسان آخر لا يستنبط إلا 5 فوائد مثلا، الأول حصل على 3 أضعاف ما حصل عليه الثاني، وذلك بالاستنباط. ولكن هنا مسألة لا تفرط في الاستنباط، لأنك إن أفرطت فيه حملت النصوص ما لا تحتمل، فكن وسطا. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون، فما هي السلامة؟ السلامة إيش؟ أن لا يكون. طيب، إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلامة أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص، لكن نقول الأول أرجح، لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت، لأنك ما نفيت. انتبه، السكوت درجة بين النفي والإثبات، فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق، لكن إذا أثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق. إذن فالسلامة فيما إذا شككت هل النص دل على هذا أو لا، السلامة إيش أن تسكت، ولكن لا تنفي، لأنه يعني قد يكون دالا عليه بنفس الأمر ولكن فهمك لم يدرك. نعم، نأخذ 5 دقائق.
إن في الآية الأولى قوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم، قلنا أن ادخلوا جاءت هنا مع الإهانة، وفي آية أخرى الإكرام، هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن؟ فنقول لا مجاز، إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب المعنى.
هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي للإهانة وتأتي للإكرام، أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز؟ وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه. الجواب نعم، ربما يكون في ذلك دلالة على نفي المجاز، ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وأنتم تعرفون أن العلماء اختلفوا في هذا على أقوال، فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ويجوز في اللغة، ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من قال كل الكلام مجاز. وأظن هذا رأي ابن جنة، أن جميع الكلام كله مجاز، حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز، قلت خيرا قال خير هذا مجاز، وهكذا. لكن الراجح أن لا مجاز، وذلك لأن الذي يعين معنى الكلمة هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن. ولهذا ادخلوا أبواب جهنم القرينة تدل على أن الأمر للإهانة، ادخلوها بسلام آمنين القرينة تدل على أنه للإكرام. نعم،
الفرق بالحق ممدود.
نعم،
ما ضابط الحق الذي
إذا فعل الإنسان خيرا هذا حق، فإذا فرح بذلك فهو حق، إذا فرح بالمطر هذا حق، إذا فرح بأن الله أيده بشيء هذا حق. ولهذا فرح ابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى الرجل بالتمتع في الحج فرأى في منامه أي الرجل أن رجلا يقول له عمرة متقبلة وحج مقبول، فأخبر بذلك ابن عباس ففرح بهذا وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء أو كلمة نحوها. عبيد
بارك الله فيكم، فرح قارون الذي ذم عليه هل هو بالباغي أو بالمال الذي وجهه؟
فرح بكل أمرين،
لكن فرح بالمال ليس مذموم.
نعم،
فرح بالمال ذاته ليس مذموم.
لا، قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. إذا فرح بالمال ليستعين به على حق، يعني إنسان يريد أن يشتري كتبا وليس عنده مال فرزقه الله المال يفرح ليشتري الكتب، لكن إنسان يريد أن يشتري آلة له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به آلة له، فالفرح هنا مذموم. نعم، ايش
هل يصاب عليه؟
ايش الفرح؟ هل يصاب عليه؟ اي نعم، لانه يدل على حسن نيه وقصد. اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك، لانه يدل على انه مريد للحق. انت الخمس
ادخلوا ابواب جهنم خالدين.
سلم على اخر
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى
المتكبرين.
فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون.
سعد تاخر شوي عشان ياخذ واحد رجل. أنا أكره الصوف تكون مختلفة. كن يساعد هنا كن. نعم،
ولقد أرسلنا رسلا.
لا كفاية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثل المتكبرين، وذكرنا أن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين وأن ذلك هو المثوى الأخير، ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الآن إذا مات الميت قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير، وقلنا إن هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا وشهدا. اقرأ مع الناس، اقرأ جنب الأخ هذا، ما يخال إذا حضر درس انتهى كل شيء. أي أحسن فيه كم هنا يا أخ؟ اقرأ أين خلوه يكون حلقة. السلف كانوا يحلقون، أنتم تحلقون فوق في الجو. ذكرنا أن الإنسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام إذا كان عالما به مريدا له كان هذا كفرا، لأن مضمونه إنكار البعث، إذ أننا إذا جعلنا المثوى الأخير هو القبور فمعناه فمقتضاه أن لا بعث، وهذه خطيرة وهي متلقعة من غير المسلمين، إما من ملاحدة لا يؤمنون بالبعث وإما جهال لا يدرون ما يقولون. على كل حال يجب صرف النظر عنه وأن لا يعبر به ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو لا يقال سيبعث، المهم أن لا يكون دالا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم. ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق. اصبر فعل الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب كما سيأتي. فما معنى الصبر لغة؟ معنى الصبر الحبس، ومنه قولهم أوتي إلى فلان صبغة معك أيوب كتب، لماذا؟ معك شيء؟ لماذا لم تقدم طلب؟ أنا الآن لا أعتبر طالب علم عندي، أعتبر أنك مستمع كالعامي الذي يأتي الحلقة ويستمع، لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب. طيب اصبر، نقول الصبر معنا لغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قتل، لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس، فهو حبس النفس، حبس النفس عما يسخط الله تعالى فيما يرضي الله، حبس النفس عما يسخط الله فيما يرضي الله. ومن ثم قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة أيضا. الأول صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء، ولا سيما مع ضعف الإيمان، فإن ضعيف الإيمان يشق عليه فعل الطاعات، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعة ويعدها بالخير والثواب، ويقول إن الوقت ماشي وذاهب، فإما أن يكون في طاعة الله، وإما أن يكون في معصية الله، وإما أن يكون لغوا، فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله. والصبر على طاعة الله شاق من وجهين: من وجه إلزام النفس بالقيام به، ومن وجه تعب البدن بالقيام به. فها هنا عناءان: الأول مع النفس، والثاني مع الجوارح. ولهذا كان هو أعلى أنواع أو هو أعلى أقسام الصبر. مثال ذلك الصبر في الجهاد، هذا صبر عليه على طاعة الله، وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام، ذروة سلام الإسلام، لأنه أشق ما يكون. الثاني صبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها، فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف، ففيه عناء واحد، وهو حبس النفس عن المعصية، لكن ليس فيه تعب بدني، إذ أنه كف بلا فعل، والكف بلا فعل أهوى من الفعل، لأن ما فيه مشقة بدنية، غاية ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس، التي لا تلائم النفس، إما بفوات محبوب وإما بحصول مكروه، فيحبس الإنسان نفسه عن في هذا الأمر، وهو أقل أقسام الصبر رتبة، لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه، الصبر على الطاعة باختيار الإنسان، وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار لا، ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب أو حصول محبوب. ولهذا قال بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وقس نفسك، تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال وأحر من النيران، ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها، أليس كذلك؟ طيب، إذن إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تسلو حتى لو تسخطت، فالمآل إلى نسيانه، أن يسلو الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: حبس اللسان عن التسخط، لا تسخط، قل أصاب إلا بكذا، ولم نصف فلانا، أصابني بالفقر والناس أغنياء، أصابني بالمرض والناس أصحاء، وما أشبه ذلك. لا يقول هذا، لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لأن هذا منافل للصبر. طيب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي أيجوزها؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.